أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تقدم أنه في الركن الثالث كان هناك صياغتان، الصياغة الأولى وهي تتناسب مع مسلك الاقتضاء، وكانت خلاصتها أنه لكي يكون العلم الإجمالي منجزا فلا بد وأن يكون الأصل المؤمن شاملا لكل واحد من الطرفين في حد نفسه، أو أن يكون كل واحد من طرفي أو أطراف العلم الإجمالي مجرا في حد نفسه للأصل المؤمن. الصياغة الثانية وهي صياغة تتناسب مع مسلك العلية، وهي صياغة أفادها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وكانت خلاصتها أن العلم الإجمالي لكي يكون منجزان فلا بد من أن يكون هذا العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل حال. وقلنا إن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه علل ذلك بأن العلم إن لم يكن صالحا لتنجيز معلومه على كل حالان لم يكن هو العلم الذي جعلناه علة تامة للتنجيز ولإثبات وجوب الموافقة القطعية. والوجه في ذلك أنه حيثما تثبت منجزية في بعض أطراف العلم الإجمالي بمعزل عن العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي لن يعود بمستطاعه أن ينجز هذا الطرف، وذلك لأن المنجز أو لأن المنجز لا يتنجز مجددا، ولا سيما إذا كانت المنجزية منجزية تعبدية شرعية، فالعلم الإجمالي في هذه الحالة سوف لن يكون صالحا لتنجيز معلومه في بعض التقادير، فلا تثبت حينئذ منجزية العلم الإجمالي. الشهيد الصادر في ختام البحث علق على هذه الصياغة الثانية للمحقق العراقي بقوله والصحيح هو الصياغة الأولى. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يبين لنا هنا ما هو المنشأ في عدم موافقته على صياغة المحقق العراقي، وحينئذ ففي مقام بيان إشكاله رضوان الله تعالى عليه يحتمل رجوعه إلى مناقشة مبنائية أو إلى المناقشة المبنائية، وحاصلها أننا لا نسلم مسلك العلية فلا نحتاج إلى الصياغة الثانية، فالصحيح إذن هو الصياغة الأولى. ويحتمل رجوع الإشكال إلى مناقشات بنائية، منها مثلا أنه لماذا لا يتنجز المنجز، لماذا لا يجتمع منجزان على منجز واحد، اجتماع المنجزين على منجز واحد لماذا لا يجوز أن نفرض فيه التأكد لإحدى المنجزيتين بالأخرى. بعبارة أخرى، المحقق العراقي جعل اجتماع العلم في هذا الطرف مع المنجز الذي هو ثابت في هذا الطرف جعلهما من اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد. نقول لما لا يلتزم في مثل هذه الحالة بأن المنجز حقيقة هو المجموع منهما أو هو الجامع بينهما، لما لا نحل المسألة بالنحو الذي يحل به عادتان اجتماع العلتين على معلول واحد. في حالات اجتماع العلتين ما يتراءى أنه من اجتماع العلتين على معلول واحدان يلتزمون عادة بأن المعلول الواحد لم يصدر عن كل من العلتين باستقلالها، وإنما صدر عن المجموع بينه المجموع منهما أو عن الجامع بينهما، على أنه لماذا لا يجوز أن نفترض التأكد وأن تكون إحدى المنجزيتين مؤكدة للأخرى؟ على أنه إذا كان المنجز شرعيان فيكون الثابت لدينا فردين من المنجزية، أحدهما بملاك العلم الإجمالي والآخر بملاك التعبد الشرعي. أضف إلى ذلك أنه لو تجاوزنا عن كل ذلك، ماذا لو كان تعلق العلم الإجمالي بالطرف سابقا زمانا على قيام الأمارة مثلا في هذا الطرف؟ لماذا عطلنا حينئذ منجزية العلم الإجمالي لصالح منجزية الأمارة في هذه الحالات؟ ألم يكن ينبغي بالمحقق العراقي أن يعطل منجزية الأمارة لصالح منجزية العلم؟ إن لم يكن من باب أقوائية المنجزية العقلية فلا أقل من باب التقدم الزمني. إن كان المانع هو المانع المذكور في كلمات المحقق العراقي وهو اجتماع العلتين على معلول واحدان، فقد نفرض عدم المعاصرة بينهما ابتداء، قد نفرض سبق أحد إحداهما على الأخرى حينئذ فالمؤثر السابق. يعني إن ذهبنا باتجاه تعطيل إحدى المنجزيتين نعطل منجزية المتأخر لا نعطل منجزية المتقدم. كان على المحقق العراقي لو تجاوزنا عن الإشكالات السابقة، كان على المحقق العراقي أن يفصل حينئذ بين حالة قيام العلم الإجمالي قبل قيام الأمارة وبين حالة قيامه معها أو بعدها. على هذا الأساس فهذه أيضا مناقشات بناي في حقيقة الأمر. هذه النظرية من المحقق العراقي تعد من غرائبه، تعد من الغرائب، يعني من الغرائب واقعا ابتناء هذا الشرط الثالث على مثل هذه التعليلات التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. كيفما كان، إذن هذا ما يرتبط بالبحث السابق، يعني بس لأنه فيه والصحيح الصياغة الأولى لم نتعرض له في البحث يعني في الدرس السابق فتممناه اليوم. هذا تمام الكلام في الركن الثالث. وصل الكلام إلى الركن الرابع. حاصل هذا الركن الرابع أنه لكي يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لكي يوفق العلم الإجمالي في الانتهاء إلى هذه النتيجة وهي وجوب التحفظ عن جميع الأطراف أو تجاه جميع الأطراف أو وجوب الموافقة القطعية، فلا بد وأن يكون جريان البراءة أو جريان الأصل المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي من مصاديق الترخيص في المخالفة القطعية. إذا كان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ليس من مصاديق الترخيص في المخالفة القطعية، فإنه حينئذ لن يتاح ولن يقدر لهذا العلم الإجمالي أن ينجح في إثبات وجوب الموافقة القطعية. توضيح ذلك أن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف تارتان يكون من مصاديق الترخيص في المخالفة القطعية وأخرى لا يكون كذلك. أما الحالة الأولى فأمثلتها واضحة بالنسبة إلينا، وكنا نمثل لها سابقا بأمثلة كثيرة. مثلا في مثال وجوب إحدى الصلاتين أو نجاسة أحد الإناءين، لا محالة جريان البراءة في الطرفين معا، ترخيص من الشارع المقدس بارتكاب كلا الطرفين، والترخيص في ارتكاب كلا الطرفين ترخيص في مخالفة الجامع، الذي فيه المعلوم بالإجمال فيكون ترخيصا في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. إنما الكلام في الحالة الثانية، متى لا يكون الترخيص في المخالفة في مخالفة جميع الأطراف، متى لا يكون ترخيصا في المخالفة القطعية؟ في بعض الحالات مثلا كحالة الشبهة غير المحصورة. في الشبهة غير المحصورة المتكثرة الأطراف جدا مثلا، كثرة الأطراف كثرة بالغة إلى هذا الحد تجعل جريان البراءة في الجميع ليس من مصادق المخالفة القطعية، ليس من مصادق الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه في حالات الشبهة غير المحصورة الناشئة عن كثرة الأطراف وعدم إمكان الإحاطة بها أو عدم انحصارها، في مثل هذه الحالة لا يتسنى للمكلف خارجا أن يبتلي بجميع الأطراف. فما دام هذا المكلف على كل حال لن يبتلى بارتكاب جميع الأطراف، فحتى لو أن الشارع المقدس عمد إلى ترخيصه في مخالفة جميع الأطراف، بالنتيجة عمليا لن تتحقق من هذا المكلف مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال. إذن في مثل هذه الحالة، لنفترض عندنا مثلا 100,000 طرف للعلم الإجمالي علم بنجاسة إناء من 100,000، هو حتما لن يشرب من 100,000، فقد لا يكون، ليس المدار على عدم إمكانه عقلا، مدار هنا على عدم الإمكان العادي العرفي، عرفا لن يتسنى له طيلة عمره مثلا أن يشرب من هذه الآنية 100,000. فحتى لو أن الشارع المقدس في هذه الحالة أصدر ترخيصا بارتكاب كل واحد يرحمكم الله من هذه الأطراف، مع ذلك هذا الترخيص في مخالفة كل واحد منها سوف لن يؤول أمره إلى أن تصدر المخالفة القطعية من المكلف بحيث يستطيع أن يسندها إلى المولى عز وجل، لأن هذا المكلف في أي وقت من الأوقات لن تتسنى منه، لن يتأتى منه المخالفة القطعية بحيث ينسبها إلى المولى، فحينئذ جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لم يكن منتهيا إلى الترخيص فال مخالفة قطعية. فإذا اشترطوا هذا الشرط أو هذا الركن، جعلوا هذا ركنا رابعا للعلم الإجمالي، والوجه في ركنيته واضح، فإنه قد عرفنا فيما سبق أن العلم الإجمالي إنما يقودنا إلى وجوب الموافقة القطعية مرورا أو هروبا من أحد محذورين، وهما الترجيح بلا مرجحان والترخيص في المخالفة القطعية. وشيء من هذين المحذورين في هذه الحالة التي أشرنا إليها لا يترتب في المقام. أما محذور الترجيح بلا مرجحان فلأنه إنما كان يتأتى على تقدير إجراء الأصل في بعض الأطراف دون بعض، فحينئذ كان يقال مع كون الدليل واحدا كيف تجرون الأصل في بعض الأطراف ولا تجرونها في البعض الآخر. لكن فيما نحن فيه في هذه الحالة فرضنا أن الشارع أجرى الأصل المؤمن في جميع الأطراف، فلا نبتلى حينئذ ولا نصطدم حينئذ بمحذور الترجيح بلا مرجح. فماذا بقي؟ بقي المحذور الآخر وهو الترخيص في المخالفة القطعية. هنا في هذه الحالة مثلا في حالة الشبهة غير المحصورة الكثيرة الأطراف كثرة بالغة، فرضنا أنه حتى لو جرت البراءة في جميع الأطراف مع ذلك لن يتسنى من هذا المكلف، هو المكلف عاجز عن المخالفة القطعية، لن يتسنى منه في أي وقت من الأوقات أن يرتكب الشرب من جميع الآنية حينئذ بحيث يسند الشرب الذي قام به إلى إذن المولى ويقول بأنه مأذون من المولى في ذلك. في مثل هذه الحالة إذن لا يتورط حتى بالترخيص فعل، لا ننتهي إلى التورط حتى بالترخيص في المخالفتان القطعية. ومعه فيمكن جريان البراءة بلا محذورة. نحن كيف كنا نتوصل إلى المنجزية؟ بسبب التعارض أو بالاستعانة بالتعارض، والذي كان يلجئنا إلى التعارض أحد محذورين، إما الترجيح بلا مرجحان وإما الترخيص في المخالفة القطعية. أما وقد نجونا ها هنا من كلا المحذورين فلا نبتلى بالتعارض، ومعه فلا يكون العلم صالحا إلا لتنجيز حرمة المخالفة القطعية. يقتصر في منجزية العلم على مقدار الجامع، لا يجوز له حينئذ الشرب من الجميع، ولكن يجوز له الشرب من البعض دون البعض. على هذا الأساس وجه ركنية هذا الركن أو سبب اشتراط هذا الركن ما هو؟ ليس أنه يزول العلم الإجمالي. فإذا ركنية هذا الركن ليست بمعنى مقوميته لحقيقة العلم الإجمالي وكونه داخلا في حقيقة العلم الإجمالي، بل هي بمعنى أنه لولا توفر هذا الركن لما آل الأمر إلى تحقق التعارض الذي هو شرط لتأثير العلم الإجمالي، الذي هو شرط لتمامية أثر المقتضي أو لتمامية تأثير المقتضي. طيب، قد ظهر من هذا البيان الذي ذكرناه أن هذا الركن لا موقع له على مسلك العلم، فإننا على مسلك العلية لم نكن نتوسل بالتعارض أصلا، لم يكن ثبوت التعارض ولا عدم ثبوت التعارض لم يكن ثبوته ولا عدمه ذا أثر أصلا في ثبوت المنجزية التامة الكاملة للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية من القوة بمكان، بحيث إنه لا يحتاج في إثبات وجوب الموافقة القطعية إلى مساعدة التعارض، لا يحتاج إلى أن يقدم التعارض له يد العون. على هذا الأساس العلم الإجمالي على مسلك العلية يمنع من جريان الأصول في كل طرف من الأطراف بمعزل عن وجود معارض للأصل في هذا الطرف أو عدم وجود معارض له. إذا كان الأمر كذلك فنقول حتى فنقول في حالات الشبهة المحصورة صحيح أن المكلف لن يتمكن من المخالفة القطعية، صحيح أن الترخيص في جميع الأطراف لا يصدق عليه أنه ترخيص في المخالفة القطعية، لكن مع ذلك الترخيص في مخالفة أي طرف من الأطراف مناف للعلية التامة للعلم الإجمالي خلف دعوى كون العلم الإجمالي علة تامة. على هذا الأساس حتى في حالات الشبهة المحصورة لا مجال لجريان البراءة في شيء من الأطراف، لا بسبب أنه لا ينتهي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو لا بسبب راجع إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بل بسبب مانعية نفس العلم الإجمالي من جريان الأصل في كل طرف من الأطراف ولو على حدة ولو بمعزل عن الأطراف الأخرى. على هذا الأساس فالمحقق العراقي يرى عدم لزوم هذا الركن وعدم الحاجة إلى هذا الركن. من هنا المحقق العراقي في الركن الرابع لم يتصدى أصلا لتقديم صياغة جديدة، فبحمد الله تعالى ارتحنا من الصياغة الجديدة. في الركن الثالث احتجنا إلى صياغتين، صياغة لمسلك الاقتضاء وصياغة لمسلك العلية. هنا لا، هنا هذا الركن لا موقع له أصلا على القول بعلية العلم الإجمالي. ولكن للأسف الشديد تصدى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وهو من القائلين بمسلك الاقتضاء، تصدى لإبراز صياغة جديدة لهذا الركن الرابع. وهذه الصياغة في حقيقة الأمر تقدمت معنا تفصيلا عندما كنا نجيب عن إشكال المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء، الإشكال الذي كان لسانه أنكم فررتم من البراءتين المطلقتين لأن إجراءهما في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجحان، وفي الجميع ترخيص في المخالفة القطعية. ونقول حينئذ لو لم يكن العلم الإجمالي علة تامتان لأمكن لنا أن نتغلب على كلا المحذورين بإجراء براءتين مشروطتين. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه تقدم أنه ذكر أربعة محاولات أو ذكر أربعة أجوبة على هذا الاعتراض. من بين هذه المحاولات أو الأجوبة التي ذكرها أنه حتى لو نجونا من محذور الترخيص في المخالفة القطعية بإجراء البراءتين المشروطتين معا، لكن مع ذلك نبتلى بمحذور آخر وهو محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وهذا محذور آخر، وهذا لا يحل لا بإجراء البراءتين المطلقتين ولا بإجراء البراءتين المشروطتين. هنا السيد الخوئي، طبعا الآن السيد الخوئي لم يصرح بأن هذا ركن رابع أو هذه صياغة جديدة للركن الرابع، لكن على مبنى السيد الخوئي الذي قال بأنه كما فررنا من محذور الترخيص في المخالفة القطعية يجب علينا أن نفر من محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية بناء على مبناه هذا، السيد الخوئي هنا لابد له أن يلتزم بصياغة جديدة للركن الرابع. لا يكفي أن يكون جريان البراءة في جميع الأطراف مما لا يصدق عليه أنه ترخيص في المخالفة القطعية حتى ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي، لابد وأن نحرز أن جريان البراءة في جميع الأطراف كما خلصنا من الترخيص في المخالفة القطعية كذلك خلصنا من المحذور الآخر وهو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. ألم ما الفرق بين المحذورين؟ هذا تقدم معنا، لا لست بصدد أن أعيد البحث، هذا تقدم لا أريد أن أعلق عليه هنا بشيء. سبق أن ذكر السيد الخوئي أن هناك محذورا آخر يترتب حتى على القول بتقييد البراءات الجارية في الأصول. ما هو هذا المحذور؟ الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. السيد الخوئي على مستوى صياغة الأركان في الركن الرابع هو مطالب بأن يعدل الركن الرابع. كيف يعدله؟ يقول أن لا يكون جريان البراءة في جميع الأطراف من مصادق الترخيص في المخالفة القطعية ولا من مصادق الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. إذن قبل أن تصل النوبة إلى أن نبحث عن أنه هل كان هذا ترخيصا في المخالفة القطعية أو لا، قبل أن تصل النوبة إلى البحث عن حال المكلف هل هو قادر على التورط في المخالفة القطعية أصلا أم أنه ليس قادرا، عليكم أن تسألوا عن فعل المولى في عالم الجعل. ألا يصدق على الترخيص في مخالفة الجميع أنه ترخيص قطعي في مخالفة الحكم الواقعي؟ على هذا الأساس الشرط في حقيقة الأمر هو هذا، أن لا يكون الترخيص في جميع الأطراف ترخيصا قطعيا في المخالفة الواقعية، ولا تصل النوبة إلى اشتراط الشرط الذي ذكروه يعني بالصياغة المشهورة على مباني الميرزا رحمة الله تعالى. مصنف هنا يعلق هكذا أنه سوف يأتي في محله إن شاء الله في باب الشبهة غير المحصورة مناقشة هذه الصياغة للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يعني بالإضافة إلى المناقشات المتقدمة، وسوف يأتي أيضا مزيد تعميقا ومزيد تدقيقا في هذا الركن الرابع، وسوف ننتهي لأنه نحن بحاجة إلى تعديله، لكن لا بالنحو الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بل بنحو آخر. على هذا الأساس مصنف هنا لا يأخذ موقفا من صياغة السيد الخوئي وإنما لحد الآن يعني وإنما يكتفي بعرض هذه الصياغة. يقول هذه على مباني السيد الخوئي، لو سلمنا المبنى فالركن الرابع لا بد من صياغته حينئذ بهذه الصياغة الجديدة. هذا تمام الكلام في الركن الرابع. قال رحمه الله: الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجة على وجه مأذون فيه. الآن خلصت الشرح، يعني مش كل ما خلص الشرح بدي أسأل عندكم أسئلة، لا عنده أسئلة بس خلص الشرح بالخدمة. فيعني هذه القاعدة عامة الآن. طيب، إذا أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجان على وجه مأذون فيه. ما قريتوش أصلا يمكن. خلاص بلا. لا. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف خلاص ما هلا كسرت إيدك بطلت تعرف تقرا يعني مش خاص. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرة المكلف فلا محذور في إجراء البراءة في كلان من الطرفين. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما هو واضح، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ رحمة الله تعالى عليه، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وسابقا نحن أشرنا وأشرت إليها اليوم في بيان المطلب، محظور الترخيص في المخالفة القطعية تنظر فيه إلى عمل المكلف، أن المكلف حينئذ سيكون بمستطاعه سيكون بمقدوره أن يرتكب الشرب من جميع الأطراف، وحينئذ ويستطيع أن ينسبها إلى إذن المولى. بينما في الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية قبل أن تصل النوبة إلى الحديث عن فعل المكلف، الآن أنت أيها المولى رخصت في مخالفة تكليفا واقعيا، قطعا هذا ترخيصا في مخالفة التكليف الواقعي، وحينئذ نبحث أنه هل ما هو المدرك في هذا المحل. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. يعني الآن لو سئلنا هذا السؤال، لماذا كانت الصياغة عند السيد الخوئي بهذا الشكل، أنه يشترط أن لا يتسبب جريان الأصول في جميع الأطراف بأن يكون ترخيصا في المخالفة الواقعية ترخيصا قطعيا في المخالفة القطعية، لماذا لم يصوره أو لم يصوره بطريقة أخرى، وهي أنه يشترط الركن الرابع هكذا أن لا يكون جريان الأصول في جميع الأطراف لا من مصادق الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولا من مصادق الترخيص في المخالفة القطعية. لو سئلنا هكذا ينبغي أن يكون الجواب واضحا ومعلوما مما ذكرنا، أنه لا تصل النوبة إلى الحديث عن محذوران يتسبب فيه المكلف للمولى ثانيا وبالتبع بعد وجود محذوران في رتبة نفس الجعل وفي رتبة نفس فعل المولى. على هذا الأساس فالمحذور الثاني ليس بشيئا بعد اصطدامنا بالمحذوران الأول. طيب، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيقان، يعني الصياغة التي اعتمدناها سيأتي مزيد تحقيقا وتعديلا بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. وبهذا يتم الكلام في أركان منجزية العلم الإجمالي. نعم،
بس
مولانا
في فرض آخر
الآن سوف تأتي الحالات بالتفصيل. عندنا مثلا لنفترض أنك لم تكن قادرا على بعض الأطراف، فحينئذ مطلق عدم القدرة أو مثلا حالة الخروج عن محل الابتلاء. الآن نحن هنا شوف، الآن هذا كنت أريد أن أبينه بعد قليل. بعد أن انتهى الكلام في أركان منجزية العلم الإجمالي الآن ندخل إلى بحث تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. في هذه التطبيقات المصنف لا يطرح أبحاثا جديدة في حقيقة الأمر مختلفة روحا وحقيقة عن البحث المتقدم في أركان المنجزية. ما هو مطروح في التطبيقات إنما هو حالات معنونة بعناوين خاصة، نسأل في كل واحدة من هذه الحالات عن أن العلم الإجمالي هل تمت منجزيته أم لم تتم منجزيته؟ هل يوجد خلل في منجزيتي أم لا يوجد خلل في منجزيتي؟ وإذا كان هناك خلل فما هو هذا الخلل؟ الخلل حصران بحسب بيان المصنف رضوان الله تعالى عليه يرجع لا محالة إلى انهيار أو انهدام واحدا على الأقل من أركان قاعدة المنجزية المتقدمة. مصنف بعدما حصر الشروط لمنجزية العلم الإجمالي في هذه الشروط الأربعة وسماها أركانا، إذن فأيما خلل نجده على مستوى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية سيكون سببه حصرا راجعا إلى اختلال أو انهدام واحد من الأركان المتقدمة، واحد على الأقل، واحد أو أكثر، في بعض الحالات قد يكون المنهدم أكثر من ركن واحد. طيب، إذن الآن سوف نجد إلى حد ما نوعا من التكرار. ما كنا نذكره في بحث الأركان كنا نذكره على سبيل التمثيل فقط، على سبيل تقريب الفكرة فقط، عندما كنا نمثل بالشبهات غير المحصورة أو بعدم القدرة أو بالاضطرار أو بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كان هدفنا في مقام بيان الأركان إنما هو تقريب الفكرة إلى الذهن والإشارة إلى حاجة ما لهذا الركن. أما الآن نريد أن نحقق تحقيقا نهائيا أو شبه نهائيا، يعني على مستوى الحلقات نريد أن نحقق تحقيقا نهائيا في هذه الحالات، لا نذكرها هنا على سبيل التوسعة وعلى سبيل تقريب الفكرة إلى الذهن، نذكرها على سبيل أنه نريد أن نحدد في هذه الحالات ما هو الركن المنهدم حصرا وتحديدا. من هنا مصنف رضوان الله تعالى عليه يعبر عنها بأنها تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، بينما كنا نجد هذه التطبيقات في كتب الأصول عادة تحت عنوان التنبيهات، وعادة هذه مشكلة الترتيب المتعارف لكتب الأصول، أن تنبيهات المسألة عادة تزيد وتفوق حجما، تفوق المسألة وتزيد على حجم المسألة، لأنهم كانوا يذكرون في التنبيهات كلما يعني كل شتات المسائل التي لم يجدوها مدرجة في أصل بيان المسألة. مصنف لا، المصنف بعد أن عرض المسألة بهذه الكيفية خرجت هذه التطبيقات عن أن تكون من التنبيهات، وإنما هي صغريات لتلك الشروط المتقدمة، لتلك الأركان المتقدمة. لا لا، حالات الآن سوف يأتي. مثلا الآن في حالات الشبهة غير المحصورة يجري العلم الإجمالي أو لا، هذا كنا نجده في كتب الأصول عادة تحت عنوان أنه تنبيه أو ملحق بمباحث العلم الإجمالي أو بعضهم بمباحث البراءة، هل تجري البراءة في حالات الشبهات المحصورة أم أو الشبهة غير المحصورة أم. مصنف على ضوء ما رتبه الآن تلقائيا وصلنا إلى البحث التطبيقي، الآن هذا بحث تطبيقي، أصلنا لقاعدة المنجزية وذكرنا قواعدها، الآن نريد أن نطبق هذه القاعدة، نريد أن نطبق أركانها على حالات معينة في الفقه، هي في معرض الابتلاء في الفقه. نعم. طيب، إذن هذا بالنسبة لأصل كلامه عن التطبيقات. قال رحمه الله: عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكل من هدم واحد منها بطلت منجزيته، وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لابد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها. ما عندنا سبب آخر، من الآن يؤسس المصنف، ما عندنا سبب آخر لعدم منجزية العلم الإجمالي سوى فوات واحد من الأركان الأربعة المتقدمة، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يعني من هنا عندنا وظيفة الآن تجاه كل تطبيق من التطبيقات، أن نسأل عن الركن المنهدم تحديدا ما هو، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من الحالات لدراستها من خلال ذلك. طبعا لا يدعي الحصر هنا، وإنما يقول نستعرض عددا مهما، عددا لا بأس به. طبعا في الحلقة الثانية المصنف كان قد صنع نظير ذلك، لكن لا بعنوان الأركان والتطبيقات، في معرض بيانه للأركان، في معرض بيانه لكل ركن من الأركان كان يبين أنه ولأجل هذا الركن مثلا لم تثبت المنجزية في حالة كذا أو في حالة كذا أو في حالة كذا. كيفما كان نبدأ بالتطبيق الأول، وعنونه المصنف رضوان الله تعالى عليه بحالات زوال العلم بالجامع. حالات زوال العلم بالجامع ليست حالة واحدة، وإنما تحتوي على صور عديدة. مصنف يشير هنا إلى صور ثلاث لزوال العلم بالجامع. هذه الصور لابد لنا أن نبحث فيها عن أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا. للوهلة الأولى عنوان المسألة زوال العلم بالجامع يوحي بأنه إذا زال العلم بالجامع فقط عام، لا ننتهي إلى المنجزين. لأن ما معنى زوال العلم بالجامع؟ يعني انهدام الركن الأول. ها؟ وإذا عنونت الحالة بأنها من حالة انهدام الركن الأول، ها؟ فانتهى الأمر. مفروض أن فوات أي ركن من الأركان يؤدي إلى زوال منجزية العلم الإجمالي. لكن مع ذلك سوف نجد أن بعض الحالات، رغم زوال العلم بالجامع يوجد مجال للبحث فيها عن ثبوت المنجزية أو عدم ثبوتها. من هنا بدوا ماذا يمكن أن يقال؟ إن هذا العنوان الذي اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه للحالة الأولى ليس عنوانا دقيقا، ليس عنوانا صالحا لجمع هذه الحالات. لكن سوف يأتي أنه دعوى جريان ثبوت قاعدة ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي تحت بعض هذه الحالات ما هو إلا من مصادق الشبهة في قبال البديهة. لأجل هذا المصنف رضوان الله تعالى عليه اختار هذا العنوان. نبدأ بهذه الصور تباعا. الصورة الأولى يفرض فيها أن المكلف الذي حصل له علم إجمالي عاد لاحقا لينكشف له خطأ هذا العلم الإجمالي، تبين له لاحقا أن هذا الذي كان لديه لم يكن علما على الحقيقة وإنما كان جهلا مركبا. مثلا إنسان علم بوجود نجاسة في أحد الإناء، ثم لاحقا حصل له العلم بأن علمي السابق هذا لم يكن مطابقا للواقع، لا يوجد نجاسة في أحد الإناء، أنا فحصت الإناء لم أجد فيهما شيئا، فالعلم الذي كان عندي الآن بالنظر إلى الفترة اللاحقة هذا العلم زال. كيف زال؟ بانكشاف خطائه. بعد انكشاف الخطأ النفس لا تحتفظ بالعلم كما هو واضح، بل في حقيقة الأمر هنا يمكن أن يقال إنه في الفترة اللاحقة قام لدى هذا المكلف علم تفصيلي، بل علوم تفصيلية بعدم وجود التكليف في كل واحد من طرفي أو أطراف العلمان إجمالا. فعدم وجود علم بالجامع، زوال العلم بالجامع، مستنده في حقيقة الأمر ما هو؟ مستنده هذه العلوم التفصيلية التي قامت في كل طرف من الأطراف. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب، لا ينبغي الكلام أصلا في أنه لا تثبت قاعدة منجزية، ولا موقع أصلا لجريان الأصول المؤمنة. أما أنه لا تثبت قاعدة المنجزية فلزوال الشك في الأطراف، بل لزوال الجامع. وأما أنه لا تجري أصالة البراءة فلزوال الشك في الأطراف. مفروض أن كل طرف من الأطراف قد صار عدم التكليف معلوما فيه بخصوصه. بعبارة أخرى، ليس العلم بالجامع فقط هو الذي زال في هذه الحالة، بل العلم بالجامع زال مع كل ما كان يكتنفه ومع كل ما كان يحمله. هذا العلم بالجامع كان يتسبب في شكوك في الأطراف، الآن وقد انكشف خطأه رحل هذا العلم مع كل الشكوك التي تسبب بها. هذا العلم بالجامع كان يتسبب بإجمال، كان يتسبب بإبهام، الآن هذا الوضوح الإجمالي زال وزال معه الإبهام والإجمال، الذي حل محله وضوح تام في جميع الأطراف. وحينئذ فلا شك ولا ريب في أن هذا من مصادر ليس من صغريات قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لا تطبق فيه قاعدة منجزية العلم الإجمالي لانعدام العلم الإجمالي رأسا بانكشاف خطئه. ولا شك ولا ريب على مستوى النتيجة أيضا أنه لا مجال للترخيص حينئذ، أو لا مجال حينئذ لإجراء الأصول المؤمنة، إذ لا تصل النوبة إلى إجراء الأصول المؤمنة مع وجود علما تفصيليا بعدم ثبوت التكليف. إذن هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانهدام الركن الأول من الأركان متقدمة. وعندما نفترض انهدام الركن الأول، ماذا كانت يعني انهدام الركن الأول؟ كان يعني زوال العلم الإجمالي رأسا. فإذا لانهدام الركن الأول يعني لعدم بقاء علم إجمالي، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. الصورة الثانية نعم جيد، السؤال جيد. الانحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي يفرض فيه يفرض فيه أن العلم بالجماح لم ينكشف خطأه. غاية الأمر علمت مورد انطباقه، والآن سوف يتضح بعد قليل أكثر. أنت كنت تعلم بالنجاسة في أحد الإناءين، الآن صرت تعلم بأن أحد الإناءين الذي هو المصداق الواقعي للمعلوم بالإجمال إنما هو هذا الإناء تحديدا، فأنت لم ينكشف لك خطأ العلم الإجمالي. هنا لا، هنا انكشف خطأ العلم الإجمالي، أصلا لم يكن في هذا الجماح نجاسة. العلوم التفصيلية التي حصلنا عليها هنا رسالتها أو مدلولها المطابقي مناقض أو مضاد للعلم الإجمالي. في حالات العلم الانحلال ماذا يحصل؟ عندي علم بنجاسة أحد الإناءين، يأتي العلم التفصيلي ما هو لسانه؟ عندي علم بنجاسة أيضا بنجاسة هذا بعينه. بينما هنا في هذه الحالة الأولى عندي علم تفصيلي بالنجاسة، علم إجمالي بالنجاسة في أحدهما، الآن ماذا؟ عندي علم تفصيلي بعدم وجود النجاسة، بعدم وجود النجاسة، لا هنا ولا هنا، نعم في كل الأطراف. إذن هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية حاصلها أن هذا المكلف لم ينكشف له خطأ العلم الإجمالي في الفترة اللاحقة، لكنه عاد ليتشكك فيه أو ليشكك فيه. كان واثقا، كان جازما، كان مطمئنا، كان متأكدا من وقوع نجاسة في أحد الإناءين، الآن راجع نفسه، راجع حساباته في المرحلة المتأخرة وقال ما الذي جعلني أعتقد أو ما الذي جعلني أقطع بوجود نجاسة في أحد الإناءين. مثلا ربما اكتشف أنه يوجد شبهة طرأت له، خيل إليه مثلا، خب لا أدري يعني، الآن مثلا اكتشف لنفترض وجد نقطة حمراء أو قطرة حمراء تقع في أحد الإناءين، حسبها دما، فتشكل عنده هذا العلم إجمالي. ثم بعد ذلك مثلا علم بأنه في نفس موضع ومكان هذين الإناءين هذا مثلا كان هناك مادة أخرى حمراء موجودة، خب لعل الذي وقع ليس قطرة دم، لعل الذي وقع هو قطرة من هذا السائل الأحمر مثلا، الكاتشب مثلا، لعله هكذا كان. فإذا عاد ليشك، الآن لم ينكشف له الخطأ، لم يتكون عنده الآن علوم تفصيلية بعدم وجود النجاسة في شيء من الأطراف. غاية ما هنالك أن العلم الذي كان بالجامع زال، زال بسبب طرو الشك، بسبب حلول الشك محله، وهذا الشك هنا قرأنا في الحلقة الثانية هذا الشك ناقض للعلم الإجمالي، هذا ليس من الشك. قرأنا في الحلقة الثانية عندنا شك سارن وعندنا شك طارئ، طب هذا من الشكل السارق الذي يسري إلى نفس العلم الإجمالي فيزيله من النفس. هنا في هذه الحالة هل تزول منجزية العلم الإجمالي أم لا؟ بدوا مصنف قال تزول، لكن بعد ذلك قال وقد يدعى في مقابل ذلك أنه ماذا؟ أنه يمكن إثبات المنجزية رغم زوال قاعدة منجزية. بقية المطلب غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.